كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرات عملي لله عليك أخي قل لي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. نسأله من فضله العظيم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وإمام المرسلين، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين، اللهم آمين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، نحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخذ اتصال ثم نرحب بكم. الأخت أم محمد، السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا،
ربنا يبارك في حضرتك.
بارك الله فيك.
عندي بس ثلاث أسئلة.
تفضلي.
حضرتك، أول سؤال، أنا سمعت في قناة من القنوات الدينية الشيخ بيتكلم إن هو يعني عشان يعمل عمل خير بص في تليفونه فلقى 100 رقم، فجمع من 100 رقم ده كل شهر مبلغ معين، وقال لهم ان انا هعمل لكم كفالة يتيم. فهو بيقول من هنا بنبدأ يعني ان هي بنساعد الفقراء، بدل ما تاخد من كل واحد تعرفه مبلغ كبير، بكل واحد 2 جنيه. فانا عايزة اعمل الموضوع ده يا شيخ، بس يعني خايفة احسن يكون فيها اي شبهة للرياء لحضرتك. اول حاجة يعني اكلم كل الناس اللي انا اعرفهم واقول لهم ان انا هعمل كفالة يتيم بالمبلغ اللي انتوا هتدوني، وانا اعرف الكم كويس قوي، انا اللي انا اعرفه، بس خايفة لحسن يكون فيها شبهة للرياء. حضرتك ده اول سؤال. تاني سؤال، انا بيسيبني صلاة عشاء كتير جدا، فاصليها مع كل فرد ولا اتوب وابتدي اصلي الفروق السنن، وانا بصلي الحمد لله السنن كاملة. ده حضرتك ده ثاني سؤال. تالت سؤال، لو انا عايزة اعمل كفالة يتيم، يعني انا مني النفس يعني كفالة يتيم، واعرف زوجي، هل كده حرام؟ وشكرا. السلام عليكم.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. حجة أم محمد، ربنا يبارك فيها ويتقبل منا ومنها ويرزقنا إياها الإخلاص. بتسأل لو إن المسلم قام وبالاتصال بأحبابه وأصحابه وجيرانه وأرحامه إلى غير ذلك، ويدعوهم إن كل واحد من هذه المجموعة يتبرع بمبلغ شهريا من دخله لكفالة الأيتام، هل هذا العمل يعد، الاتصال هذا يعد من الرياء؟ بداية، القلب هذا وعاء ومخزن ومكان إخلاص لله رب العالمين، ولا يطلع على هذا القلب أحد إلا علام الغيوب. ولذا النية سميت نية من نويت الشيء، أي طويت الشيء. فأنا نيتي عند اتصالي وعند قيامي بهذا العمل النية منعقدة على أن هذا عمل خالص لله رب العالمين، أم أنه عمل يراد به السمعة والمكانة والحديث والكلام وغير ذلك؟ هذا هو الفارق. يبقى إذا كان أنا القلب خالص لله رب العالمين، لا أبغي رياء ولا أبغي سمعة ولا أبغي ثناء الناس ولا كلام الناس، إنما هذا خالص لله، فهذا العمل يكون عند ذلك من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الدال على الخير كفاعله. يعني لما دعوت فلانة وفلانة 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 وقاموا فتبرعوا وتصدقوا بجزء من مالهم لكفالة الأيتام، فهذا من عمل الخير، وأن له ثواب، المتصدق له ثواب، وأنت له لك كذلك الثواب، فالدال على الخير كفاعله. شرط ذلك النية تكون خالصة لله رب العالمين، لا نبغي إلا رضا الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يبقى الإخلاص بدايتها. ناخد الاتصال ثم نكمل الإجابة. الأستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
يا مرحبا دكتور.
بارك الله فيكم.
حضرتك، في واحد اتوفى، فأنا كان ليه عنده فلوس، فابنه بيكلمني، قلت له أنا مسامحه على الفلوس دي، يعني بعد كده إن شاء الله ربنا يسهل يوم القيامة، ربنا هيحاسبني عليه برضه إنه عليه فلوس، ولا أنا خلاص كده سامحته ويعني تنازل؟
حاضر.
دكتور
بارك الله فيكم، ربنا يتقبل. يبقى شرط العمل الاولاني اخلاص القلب لله رب العالمين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثال وبه يتضح المقال. في الهجرة راجل اتنين هجروا مع بعض، يعني انتقلوا من مكان الى مكان في الوقت سويا، والتعب واحد والمسافة واحدة والعمل واحد والاثنين ماشيين مع بعض، هذا اخذ ثواب وهذا لم يأخذ ثواب. ليه؟ مع ان في زمن واحد ووقت واحد والتعب واحد والمسافة واحدة، والاثنين خارجين من مكة رايحين مدينة وماشيين مع بعض وقاعدين وقائمين مع بعض، الاولاني خد ثواب. ليه؟ لان النية في قلبه انه هاجر لله ولرسوله. اما الثاني فانه هاجر وانتقل من اجل ان يتزوج بامرأة. الاتصال ثم نكمل الاجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا سعد الدكتور؟
مرحبا.
شرح الله صدوركم.
كيف الحال؟ الله يبارك فيك.
كلما هل علينا هلال ربيع الاول تذكرنا جميعا ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، واليوم ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فاحنا عاوزين نسأل فضيلتكم كيفية الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الثانية البعض يقول محمد في الكلام العادي، البعض يقول محمد، والبعض يقول في التشهد محمد، والبعض يقول سيدنا محمد، ورب العالمين كرمه وناداه بالنبوة والرسالة، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، فماذا نقول في التشهد للحبيب صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه
وسلم. وجزاكم الله خير الجزاء.
وجزاكم، بارك الله فيكم. بسم الله. فالشاهد عندنا هذا الرجل الأولاني له أخذ ثواب كامل، والرجل الثاني لم يأخذ ثواب، لأن ده هاجر وانتقل وسافر من أجل أن يتزوج بامرأة. فقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإنت إن شاء الله يا أخت محمد اخلص العمل لله، واملأي قلبك إخلاص لله رب العالمين، وما عليك بعد ذلك، لان ترك العمل من اجل الرياء رياء. النووي قال هكذا: ترك العمل من اجل الرياء رياء. انا مش هعمل عشان اصل ممكن يكون رياء، اصل ممكن الناس يقولوا علي انا بعمل عشان كذا، فاترك عمل الخير، فهذا من مداخل الشيطان والعياذ بالله، ان يجعل المسلم يترك عمل الخير من اجل ان يوسوس له من موضوع الرياء والناس ويقولوا كاوى وانت نيتك وداخل وهكذا. لا، احنا نخلص العمل لله والقلب خالص لله وما علينا بعد ذلك. بالنسبة لصلاة العشاء يعني اود الا نتركها ولا نغفل عنها لان يعني صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة، يبقى دي اقامة ليل وادي اقامة نصف الليل، يبقى عايزين نواظب عليها ونحافظ عليها ولا نترك اي فرض مهما كان الامر ومهما كان الشأن الا يعني العذر شرعي. فانا لا ادري ام محمد يعني بتسعى في الخير وبتعمل عمل خير وبتصلي وبتحافظ على صلاتها، لا تتركي صلاة العشاء وعهد ربك، وهي كذلك يعني فعلت، لكن هي تسأل بقى عن الماضي الايام اللي تركت فيها صلاة العشاء. الرأيين موجودين في كتب الفقه يا ام محمد، الرأي الاولاني انك تقضي مع كل صلاة صلاة، والرأي الثاني وده اللي عليه يعني يعني الراجح ان هو ان الصلاة لا نكثر من النوافل ونتوب ونستغفر ولا نعود لما كنا عليه، لان ربنا قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، وكذلك في الآخرة إذا وجد نقص في فريضة العبد يقول ربنا هل له من نافلة فيكمل بها. فيبقى علينا أن نكثر من صلاة النوافل ونتوب ونستغفر ولا نعود لمثل ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل. لكن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إن ذكرها. أنا نمت من قبل المغرب واستيقظت بعد العشاء، يبقى هنا أصلي المغرب ثم أصلي العشاء لأن نمت عنها. أنا كنت متعود أن أصلي الفريضة مثلا العصر في أول وقتها ثم حصل وما صليتش في أول وقتها، وظنيت بقى أن أنا صليتها في أول وقتها وبعد المغرب تذكرت أن أنا ما صليت العصر، يبقى هنا أصلي العصر ثم أصلي المغرب. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إن ذكرها. السؤال الثالث وهو أن هي تريد أن تعرف زوجها وتحضه وترغبه بموضوع كفالة اليتيم، ان شاء الله يعني لك الدال على الخير كفاعله، خديها كده يعني ايه الدال على الخير كفاعله، لك مثل اجره ان استجاب لدعوتك وقام بكفالة يتيم فلك مثل اجره، ولا ينقص من الاجر شيء، يعني لا ينقص من اجر الزوج شيء ولا ينقص من اجرك شيء، والله كريم يعطي الجميع من باب فضله وكرمه وجوده ومنه واحسانه. فوجه له الدعوة ولعل وعسى تجد قبول عند الزوج، ونسأل الله عز وجل أن يخلف عليكما ويبارك لكما ويبارك لك في مالك وأهلك وولدك إن شاء الله. الأستاذ محمد حفظه الله بيسأل سؤال، أنه كان له مبلغ عند أحد أحبابه وأصحابه ثم مات هذا الرجل ولم يقض الدين الذي عليه، فقام الابن بعد موت أبيه وتحدث مع الأستاذ محمد على هذا المبلغ، فالأستاذ محمد قال أنا سمحت والدك في هذا الدين. بداية الإنسان منا يعني الأحياء أول ما يسألوا بعد الوفاة يسألوا عن الدين الأول، لأنها عندنا تجهيز الميت وقضاء الدين والوصية ثم الميراث. الميراث ده رابع حاجة، الأول نجهز الميت ثم ننظر ما عليه من دين. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان يمتنع عن الصلاة على من عليه دين. الأستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤال.
تفضل.
وحضرتك فيما يتعلق بسجود السهو.
نعم.
سجود السهو.
سجود السهو، نعم.
في حالة الزيادة والنقصان. متى يكون في حالة الزيادة؟ في زيادة في الصلاة، ومتى يكون في حالة النقصان؟
حاضر.
وفيما يتعلق باحتفال بالمولد النبوي، هل هو بدعة يا شيخ كما نسمع؟ وكيف كان يحتفل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بميلاده؟
حاضر،
جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا استاذ احمد. فيبقى قلنا ان تجهيز الميت هيبقى عبارة عن اولا تجهيز الميت ثم الدين اللي على الميت، نشوف الديون اللي عليه ونسددها من التركة قبل توزيعها، قبل ما نوزع التركة. مش ده اليومين دول بقى بيقوم يوزعوا التركة وهو الراجل لسه حي، مش يشوفوا بقى نجهزه منين ونسد ونقضي ديونه منين والوصية بتاعته نطلعها ونخرجها ازاي، امور نسأل الله العفو والعافية. لكن على كل هذا الابن البار يعني قام ليتكفل بديون أبيه بعد وفاة الأب فجزاه الله خيرا. وده الواجب على كل الأبناء أو الأقارب، أنه لو واحد عليه حق مالي للغير يقول هذا الحق عندي أنا، ويبرئ ساحة هذا الميت لأنه هيلقى ربه عشان لا يحجز ولا يحجب من رحمة الله عز وجل. يبقى عند ذلك هذا الابن قام بالواجب عليه وتكلم مع الأستاذ محمد على أن هذا الدين يسدده أو يضرب به معاد أو يقول له هذا الدين عندي يعني ويتكفل به. فالأستاذ محمد من باب الإحسان وده جزاه الله خيرا وبارك الله فيه قال له أنا سمحت في هذا الدين وتنازلت عن هذا الدين. هل بقى هنا هو السؤال، هل هنا هيسأل عن هذا الدين من القيامة؟ لا يسأل عنه، لا الأب اللي مات ولا الأولاد اللي على قيد الحياة، لأن ما دمت قد تنازلت عن حقك وسمحت الميت في هذا برضا واختيار وقناعة منك وتبغي الثواب من الله عز وجل، فلك الثواب من الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يخلف عليك ويبارك لك في مالك إن شاء الله رب العالمين. فجزاك الله خيرا على هذا، وربنا يجعله في ميزان حسنات إن شاء الله. فضيلة الشيخ مصطفى وكيفية الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم والأستاذ أحمد برضو، هل الاحتفال بدعة ولا كيفية الاحتفال؟ يعني بداية عاجلتونا بالأسئلة قبل أن نقول كل عام وحضراتكم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام دائما وأبدا بالخير واليمن والبركات، ويجعل مصر واحة للأمن والأمان وسلما سلاما، ونسأله سبحانه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يحقن دماء المصريين ويحقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم آمين. أولا لما نعود إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وده القدوة لنا، وهذا هو الميزان، إن احنا لما نختلف في شيء نرجع للأصل. الاحتفال هل هو بإقامة حلقات موالد وذكر مع التمايل وحلقات مش عارف ايه وايه، ولا الاحتفال يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والتقرب لله عز وجل بالصيام باب الشكر الى غير ذلك؟ هذه امور. لما نعود لعهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، دي القرون اللي هي المفضلة اللي قال فيها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني ادي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ادول التابعين واتباع التابعين، دي القرون الثلاثة المفضلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها وحكم لها. هذه القرون المفضلة وعهد الصحابة على الأخص لم يكن هناك ان نجيب واحد ويقعد طول الليل ونجمع الرجال والنساء واختلاط الرجال والنساء والخلافات اللي تقوم بين الشباب والضرب اللي بين الشباب والعلاقات المحرمة بين الشاب والفتاة، ويبقى مرفع للخبائث ومكان لارتكاب المحرمات بسبب هذا الأمر، وكل واحد يقول لك البنت بتقول أنا راح أحضر مش عارف إيه، والواد يقول أنا راح مش عارف إيه، ويبقى في بينهم اتصال. المهم وبهذه الكيفية هذه بدعة، وهذا ما دام اللي يؤدي إلى الحرام فهو حرام، ما دام هيؤدي إلى شباب يمسكوا ببعض ويتعاركوا مع بعض خصموا مع بعض وتحدث إصابات هنا وهناك والعائلات وغير ذلك، ولا الشاب ياخد البنت مش عارف يروح فين، ولا نقيم ونشرب مش عارف محرمات واللي يشرب ايه واللي يعمل ايه، ما ادى الى الحرام فهو حرام. لكن اتصال الاستاذ علي. السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل. حاول يا استاذ علي وربنا يسر لك اتصالك. لكن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نتقرب الى الله عز وجل بالطاعة من باب الشكر لله على ما انعم علينا، لان من اكبر رحمات الله عز وجل ان ارسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه يعز عليه يشق عليه يصعب عليه أن نقع في العنة والضيق والمشقة، حريص عليكم يحرص كل الحرص على جلب كل نافع لنا ودفع كل ضار عنا. ده النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد من خير إلا ودلنا عليه، وما وجد من شر إلا ودلنا عليه. هل دلنا اللي احنا نجيب واحد ويحكي قصص وحكايات وروايات وغرامات وغير ذلك، ويبقى ده ويجتمع الرجال والنساء والصغار والكبار وطول الليل وقبل الفجر نقوم ننام وما نصليش الفجر؟ ما دعانا إلى ذلك؟ الحاجة أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك.
بارك الله فيك.
أنا يا شيخ، أنا دلوقتي أنا عندي صباع من صوابع إيديا كده، يعني عندي عقلة واحدة، يعني عيب خلق كده، وكان عندي عيب خلق في رجليا، يعني أنا مولودة كده، يعني خلقت ربنا. فأنا يا شيخ يعني أنا بتضايق لما حد بيجي يبص على صباعي أو بيحسسني يعني إن أنا ما بقدرش أكمل الحاجة دي، يعني مثلا في تقطيع الحاجة ساعات بفضل أبص على الخضار يعني مثلا وأنا عند حد، فانا بتضايق قوي ان حد بيبص لصباعي. فهل كده يعني في العجز بتاع صباعي ده، هل كده ليا ثواب ده تاني؟ وبعدين انا كنت بفكر ان رتب عقله زمان وبعدين قالوا لي حرام. يبقى حضرتك ده اول سؤال. تاني سؤال، لان كنت عامله عمره كده من 6 شهور في رجب اللي فات، ولو انا ارتكبت اي ذنب او كلمت عن حد وبستغفر ربنا طبعا بعديها او سبت صلاه، فبحس ان ثواب عمرتي ضاعت. فهل الذنب ده متعلق ب يعني مثلا انا باخد طبعا الذنب باخد عقاب على الذنب اللي انا عملته، فهل ده متعلق بالعمره اللي انا عملتها؟ يعني كده ثوابها ممكن يزيد باي ذنب انا ارتكبه؟ وشكرا.
بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. فنعود ونقول ان الاحتفال هو ان نشكر الله عز وجل على اكبر نعم الله ان ارسل لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. والشكر ده ممكن بالصيام، ممكن بالاكثار من الذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بالصدقة، بأي عمل من أعمال الخير نقوم به في هذا اليوم وفي كل الأيام، يبقى احنا كده احتفلنا. والاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أول هذا غاية بعثة النبي كما عند الإمام مالك في موطئه وأحمد في مسنده والبيهقي في سننه، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أين احنا من هذا الاحتفال بقى؟ اللي يتخلق بأخلاق النبي، اللي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله وفي فعله وفي أحواله، هو ده الاحتفال، هو ده الحب الحقيقي. احنا مش هنحب النبي أكثر من الصديق أبدا، ومش هنحب النبي أكثر من الصحابة مهما عملنا ومهما قلنا. لا يمكن أبدا، أكثر الناس حبا للنبي هم صحابة النبي، وهم لم يفعلوا ما نفعله في أيامنا من خزعبلات ومن أمور ما ليس لها أثر في دين الله عز وجل، إنما احتفالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم اتباعهم للنبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وربنا قرن النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة بتاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وكذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والولاية إنما وليكم الله ورسوله على طول حتى في المعصية، ومن يعص الله ورسوله، إلى غير ذلك من الآيات اللي فيها جمع الله عز وجل بينه وبين حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا عايزين نحتفل، يبقى نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولما هنتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي به في أقواله وفي أفعاله وفي عبادته وفي معاملته وفي حركاته وفي بيته مع الزوجة ومع الأولاد ومع الأرحام ومع الجيران ومع الناس القاطبة، هو ده احتفالنا بالنبي، هو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده المطلوب منا، وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيرغب ان كل واحد يعمله، وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه منا. لكن نروح هناك ونقعد مش عارف وإلى غير ذلك مما هو يفعل الآن، هذا ليس له أصل في دين الله عز وجل. إنما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقيم محاضرة دينية ودرس ديني، نذكر الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، صلة الأرحام، بالإصلاح بين الناس. هكذا علينا أن نتخلق بهذا الخلق الطيب الكريم، أخلاق نبينا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. ولما نتخلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وعشان عايز تكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ودي أمنية كل واحد منا يتمناها، ربنا يرزقنا إياها يا رب، إن احنا نكون مجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم وقريبين من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، نسأل الله أن يرزقنا إياها وجميع المسلمين. قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة مين؟ أحاسنكم أخلاق. مش اللي راح جاب مش عارف منشد ايه وعمل ايه وسوى ايه وبتاع ايه، وربما في كلمات تخالف العقيده وخلاف بقى الايه المحرمات التي ترتكب، لا، انما النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامه من حسن الخلق، واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، اكمل الناس ايمانا احاسنهم اخلاقا، احسن الناس اسلاما احاسنهم اخلاقا. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي ربنا امرنا به، وقولوا للناس حسنا وكل عبادي يقولوا التي هي احسن. هذا هو الاحتفال، وذاك هو المطلوب من كل مسلم ان يفعله في هذه الايام وفي كل يوم، ويتقرب ويكثر من الصلاه على الحبيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فالشيخ بيسأل عن الناس اللي بيقولوا سيدنا محمد اسمه مجرد او سيدنا محمد والتشهد وغير ذلك. بداية لما نجد نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الله عز وجل كرمه ايما تكريم، وهو نبينا صاحب المقام المحمود واللواء المعقود وسيد ولد آدم، وسيد ولد آدم، وأعلنها كده، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وربنا ما خاطبه باسمه مجردا في القرآن أبدا إطلاقا، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، لكن يا نوح، يا آدم، يا إبراهيم، يا موسى. حتى لما جمع الله عز وجل بين الخليل وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا معه. يبقى ان اولى الناس ابراهيم بقى دي مجرد، مع انه خليل الرحمن، خليل الرحمن، ومع ذلك واللي قدم ابنه قربان لله رب العالمين، ويا ان اولى الناس بابراهيم، ما قالش بالخليل ولا برسول الله ابراهيم، وهذا النبي ما قال محمد انما قال وهذا النبي، ما بالتكريم. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الله الانبياء جميعا باسمائهم مجرده، الا الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خاطبه بوصف ولم يخاطبه مجردا. حتى لما يأتي اسم النبي صلى الله عليه وسلم يضيف له اسم، يعني ايه؟ محمد رسول الله والذين معه، محمد رسول الله، ما قالش محمد بس، ما قالش محمد والذين معه، انما محمد رسول الله، ما كان محمد ابا احد من رجلكم ولكن رسول الله، لا يأتي باسمه مجرد ابدا. فعلى كل مسلم ان يأتمر بامر الله وان يتأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يذكر اسم النبي مجردا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، انت تنادى على صاحبك يا ابراهيم يا مصطفى يا احمد مش عارف ايه، لكن دعاء النبي لا، ذكر النبي لا. وكذلك قال الله عز وجل ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، اللي كان يا محمد يا جار الحجرات كده، القوم اللي جم اخرج الينا يا محمد اخرج، وهكذا. فلامهم الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، إلى آخر الآيات. الشاهد إن إحنا ده سيد ولد آدم، سيد العالمين، سيدنا وسيد اللي جابنا وسيد العالمين كلهم إلى يوم القيامة. لكن عندما نأتي إلى القرآن وإلى التشهد وهذه والصلاة والأذان، نجد إن هذه ألفاظ متواترة مأمورين إحنا بيها. ما أقدرش أقول سيدنا في الآية مثلا سيدنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إنما محمد رسول الله والذين معه، وهكذا. وبعدين أنا ما جبتش اسمه برضو مجرد، حتى القرآن ما جبش اسمه مجرد، إنما ضافه للرسالة. لما أجي مثلا في الأذان ما أقدرش أقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، إنما أقول أشهد أن محمد رسول الله، وبعدين برضو ما هو ضاف له للرسالة هو. وفي كذلك التشهد، ما عدا هذا قرآن وأذان وتشهد سيد العالمين، سيد العالمين، ما نستطيعش نجرؤ ولا نتجرأ ان احنا نقول محمد مجرد ابدا، هذا سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من باب التأدب مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. عايز تجاور النبي في الجنة، تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم، واقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأستاذ أحمد بيسأل عن سجود السهو في حالة الزيادة والنقصان. يا أستاذ أحمد، بعض الأئمة بيقولوا إن سجود السهو عند الزيادة يكون بعد التشهد، وده رأي المالكية، وعند النقصان يكون قبل، يكون عند الزيادة يكون بعد السلام، بعد التشهد والسلام، وعند النقصان يكون قبل السلام. وعند الحنفية لهم رأي في الأنومة في الوسط، لكن الغالب علينا هنا عشان ما نعيش الناس في بلبلة من أمورهم، وده رأي قائم وموجود ولو أدلته، إن سجود السهو سواء كان في الصلاة زيادة أو في الصلاة نقصان، فبس مش نقصان يعني في الفرائض، لا نقصان في اللي هو من النوافل يعني من المندوبات، يبقى هنا السجود بعد التشهد وقبل السلام، وده رأي الشافعية، هو رأي وسط بين هذا الرأي وبين هذا الرأي، وهو أولى وأكمل وأجمل وأحسن، وعشان الناس به عارف يا ترى أنا في زيادة ولا في نقصان، يا ترى الصلاة دي يعني إيه، لا يبقى خلاص إحنا متفقين على هيئة حتى لا يكون هناك بلبلة في أمر الصلاة والشيطان يدخل بقى ويوسوس أكثر وأكثر. أي سهو للصلاة يجبره سجود السهو، يجبره سجود السهو، يجبره سجود السهو، يبقى بنسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام، ونسأل الله عز وجل القبول، والله أعلم. الحاجة أم محمد ربنا يبارك فيها ويصلح حالنا وحالها، رب العالمين قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بتسأل يعني في صباحها عقلة نقص وبتخشى من نظر الناس إليها وإن الناس يعني يتكلموا عليها أو غير ذلك، يعني عايزين نقول مفيش حد بيخلق نفسه، ومفيش حد بيخلق نفسه على الكيف، ولا حتى أولاده كمان على الكيفية اللي هو عايزها، هذا أمر الله وهذا قضاء الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ده كلام ربنا. ودايما يعني ما بحبش أبدا واحد يقول عيب خلق عيب خلقي، ربنا ما بيخلقش حاجة فيها عيب، ربنا ما بيوجدش حاجة فيها عيب، إنما نقول في كذا في كذا، نذكر الحالة في العضو الموجود، لكن ما نذكرش لا نذكر عيب خلقي، لأن عيب خلقي يعني أنا بعيب على الخالق جل جلاله، حاشا وكلا حاشا وكلا. لكن طبعا اللي بيقولها ما ليس هذا قصد ولا هذه نيته، لكن هو عايز يعبر ان انا ما تدخلتش في العضو وما عملتش حاجة، لكن هو انا اتولدت بيها كذا اتولدت بيها كذا. يبقى هذا ام محمد ترضي بقضاء الله عز وجل وتصبري على هذا الامر، ولك الثواب وبمقدار صبرك ورضاك ميزان حسناتك مستمر ودائم، والحسنات مستمرة ودائمة. اما موضوع العملية فهذا امر طبي، إن كان لا هو ليس فيه تغيير لخلق الله، وليس فيه تغيير لخلق الله، لكن بنوازن ما بين الضرر والمصلحة، وده أمر طبي والأطباء هم اللي يحكموا فيه، فإن كان هناك ضرر فيبقى الأمر على ما هو عليه، لأن دفع الضرر مطلوب وإزالة الضرر مطلوب، لكن إن لم يكن هناك ضرر وبأمر يقيني وليس شك، إن لم يكن هناك ضرر وأنت محبة لذلك والأطباء أيقنوا على ذلك، هذا أمر مباح يعود إليك أنت، إما أن تفعلي أو لا تفعلي. ولكن طيب في حالة ثانية بقى يكون في صابع مثلا أصبع زائد، الأصبع الزائد برضو له حالات، إذا كان زائد يعني واحد له مثلا حنينة خمسة، واحد له ست أصابع، الأصبع السادس ده إذا كان قائم بعظام وكامل زي أي أصبع من هؤلاء نتركه على ما هو عليه، أما إذا كان ما هوش قائم مثل ما هوش ملاصق للبدن او للكف مثل بقية الاصابع، انما شابك على حاجة يعني هينة وهشة وممكن ازالته بدون ضرر على الانسان، يجوز ازالته عند هذه الحالة، لانه ايه مثلا مدلدل او بيعوقه في شيء معين او الى غير ذلك، يبقى في هذه الحالة وازالته لا يتسبب عليها لتكسير عظم ولا تهشيم عظم ولا اي شيء وليس فيه ضرر، يبقى يجوز ازالته في هذه الحالة، وليس هذا في تغيير خلق الله برضه. نسأل الله عز وجل أن يكرم الجميع. يبقى أنت إن شاء الله اعتمدي على الله كده وخلي الأمور كده موكولة بيد الله عز وجل، وربنا هيكرمك كرم كبير من عندي إن شاء الله. وهذا خلق الله، هذا خلق الله، نعتز ونشرف ونفرح بخلق الله عز وجل على أي وضع كان، على أي وضع، مفيش واحد بيوجد نفسه على عينه إيه ووشه إيه ولونه إيه، هذا رزق الله عز وجل. وكذلك الأخت محمد عملت عمرة من 6 شهور ربنا تقبل منها وإياها، وبعدين بعد ما جت من العمرة بيحصل منها زي ما بيحصل من كثير من النسوة، وإن كنا وبرضو كثير من الرجال، احنا نعرف الرجال لأن كل ابن آدم خطاء، يعني الإنسان منا خطاء وليست له العصمة ما هوش لا نبي ولا ملك، إنما هو إنسان بيخطأ ويعود ويتوب وغير ذلك. ورب العالمين ذكر من صفات عباد الله المتقين، شوف من صفات عباد الله المتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. للمتقين من صفات هؤلاء قال ربنا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أنا اتكلمت كلمة لا تليق ولا ينبغي، أو عملت عمل لا يليق ولا ينبغي، لأن أسارع وأبادر، أسارع وأبادر باستغفار وبتوبة وبذكر وبإنابة إلى الله عز وجل، ومن يغفر الذنوب إلا الله، أسارع وأبادر إلى الله عز وجل. فيبقى الأمر ده عايزين إن إحنا نعود نفسنا دايما وأبدا إن إحنا نسارع، يعني إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. الإنسان لما بيخطأ خطيئة أو بيرتكب معصية بتوضع بقعة سوداء في داخل القلب، قلب الإنسان أصله أبيض، أصله أبيض ناصع البياض ورقيق في غاية الرقة. ولما الإنسان يرتكب ذنب توضع بقعة سوداء في داخل القلب، البقعة السوداء ديت بينها حالتين، إما أن تنتشر وتكبر وتملى القلب يبقى القلب أسود كله والعياذ بالله، وإما أن احنا ننزلها. طيب إذا كان أنا يعني بخشى من نظر الناس إلى بقعة سوداء على ثوبي، بقعة سوداء على ثوب أبيض كده، تبص تلاقي وأنا جالس في مجلس هنقعد نداري فيها ونعمل فيها حتى لا يقع نظر الناس، ويبقى الثوب كله أبيض وجميل، وأول ما يقع نظر الناس هيقع البقعة السوداء. أنا بخشى من نظر الناس إلى بقعة سوداء في ثوب قطعة قماش، ورب العالمين لما ينظر إلينا بينظر إلى قلوبنا، ما بينظرش إلى أشكالنا، بينظر إلى قلوبنا، بينظر إلى قلوبنا. ولا ألا نخشى من نظر الله إلى قلبي، ألا أخشى من نظر الله إلى قلبي وبه بقعة سوداء؟ أبدا، أزيل هذه البقعة. زي ما بره أذهب إلى البيت بسرعة نشيل البقعة من الثوب، كذلك أسارع وأبادر بإزالة البقعة التي وقعت في قلبي من كلمة أو من فعل أو من هفوة أو من زلة أو من خطيئة أو من كبير أو من أي شيء، وأزيل هذا بالاستغفار والتوبة والذكر لله عز وجل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى أنا لما بيقع مني مثل هذا أسارع وأبادر بتوبة واستغفار وندم وذكر لله رب العالمين، يوم ربنا سبحانه وتعالى يبدل السيئات إلى حسنات ويجعل القلب أبيض صافي تقي نقي، أبيض أبيض أبيض، ما يكونش فيه بقعة سوداء أبدا، ما خليش. وإلا من علامات قبول العمل أن الحسنة يتبعه حسن، ومن علامات قبول التوبة أن الإنسان في هذه الحالة، الإنسان في هذه الحالة أنه بيعمل إيه يتبعه حسن. لكن من علامات مرض القلب والعياذ بالله أن السيئة يتبعه سيئة، أن السيئة يتبعه سيئة، وهذا أمر مرفوض، وده أمر يعني لا ينبغي ولا يليق أبدا بالمسلم. إنما إن الحسنات يذهبن السيئات. فثواب عمرتي قائم والعمرة قائمة وإن شاء الله صحيحة وإن شاء الله هي مقبولة عند الله عز وجل. أما ما يفعل بعد ذلك فهذا يعود بقى إلى إيه، إلى إن إحنا يعني كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوبين، يبقى نسارع ونبادر بالتوبة والاستغفار، وإن الحسنات يذهبن السيئات. من الأسئلة صديق يقول صديق طلق زوجته عند المأذون وقبل انتهاء العدة ردها بدون علمها مع العلم بأنهما ما زال يعيشان في شقة واحدة مع الأولاد ولكن مع انفصال تام، وعندما أخبرها بردها رفضت وقالت إنها لا ترغب في الرجوع إليه. هل الرد هنا بدون علمها صحيح وملزم لها، وهل إقامتها معه الآن شرعية أم لا؟ طبعا يعني كما سمعت من السؤال ان هو طلق زوجته، ودي طلقة يعني رجعية، وهم عايشين في البيت، والمرأة في اثناء الطلقة الرجعية المفروض لا تخرج من البيت. احنا مشاكلنا الان مشاكل كبيرة، يعني قبل حدوث الطلاق نترك البيت ونمشي، وده امر مخالف شرعا. ده رب العالمين بيقول حتى لو الزوج طلق، يعني هم على خلاف، وصل الخلاف الى حد الايه، الى حد الطلاق، حتى لو حدث طلاق، حتى لو حدث طلاق، لو حدث طلاق ودي طلقة رجعية يعني اولى او ثانية رجعية، الزوجة لا تخرج من البيت، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة، بس دي الحالة اللي تخرج فيها، لكن ما عدا ذلك هي قائمة في البيت، مش احنا بقى بنطردها قبل الطلاق وبعدين نطلق بعد ذلك وهي برضو خارج البيت؟ ليه؟ لان لما انا يعني حصل بيننا مناوشات ومناغصات وغير ذلك وحصل وصل الامر الى هب راح جه الزوج حلف وطلق زوجته طلقة اولى رجعية او ثانية رجعية، المفروض ما تخرجش من بيت الزوجية وهو يجتمع معاها ويدخل عليها، لان احكام الزوجية قائمة لم ترفع فيما بينهم. الطلقة دي لا تزيل احكام الزوجية قبل مضي العدة ما دامت في العدة، والزوجية لا تزال قائمة، ويجوز للزوج انه يخلو بيها وينظر اليها وتلبس ملابس مش عارف ايه قدامه ويقيم معاها ويقبلها ويجامعها والى غير ذلك. طلقة رجعية، هي زوجة المفروض لا تخرج. فلما رب العالمين قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن في هذه الحالة، ليه يا رب؟ قال لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، ربما بعد يومين ثلاثة اربعة تبص تلاقي هي لبست مش عارف ايه وزينت ايه، فوقعت في عينه وقعت في قلبه، او هو كلم كلمة طيبة كلمة جميلة فوقعت في قلبها منه، يعني ايه؟ فيعوم يعود الى بعض. الشاهد في السؤال للزوج ان يراجع زوجته في عدتها، اذا كانت طلقة رجعية في عدتها، رضيت الزوجة ام ابت؟ للزوج ان يراجع زوجته ما دام طلقة رجعية وفي العدة، رضيت الزوجة ام رفضت؟ ابت، رفضت، هو له ان يراجعها، وبعولتهن احق بردهن في ذلك، وقال ربنا فامساك بمعروف، يبقى عليها يرجعها، يبقى هنا الحق الرجعة من حق الزوج، يبقى الرجعة من حق الزوج، ولا دخل للزوجة ابدا. ترفض توافق ملهاش هنا رأي في الموضوع ده، لان هي في العدة وهي زوجة، وهو رجعت زوجتي فلانة الى عصمتي خلاص، ويبقى ايه؟ ولا تحتاج الرجعة الى عقد ولا الى مهر ولا الى اشهاد كمان، لكن الاشهاد من باب الاستحباب وموافقة الزوجة من باب الاستحباب، اما نشهد على الرجعة ولما هي توافق، ده الاثنين دول من باب الاستحباب. لكن نفترض واحد هيرجعها ومش هيشهد على الرجعة بتاعته ولا الزوجة هتوافق، الرجعة صحيحة ونهي. لو هي اللي طلب الطلاق وراجعها الزوج كذلك ما دامت في العدة وطلقة رجعية، نفس الوضع تماما. يعني استاذنا بيسأل لو ان الزوجة هي اللي قالت له طلقني فقال لها انت كذا وطلقة رجعية وفي العدة وهو راح جام رجعها، لما رجعها يبقى هنا اتحسب الطلقة. عشان كده ما بنتسرعش في امر الطلاق، طلقني اقول لها لا انا بحبك ومتمسك بيك وما اقدرش اعيش بدونك وما اقدرش افارقك، بس كده، ونطرد الشيطان ووساوس الشيطان اللي عندنا ونبعد شياطين الانس والجان. لكن الشاهد ان هي الرجعة ديت الزوج بيراجع زوجته ما دام في الطلقة الاولى او الثانية الرجعية بالقول او بالفعل، يعني القبلة لو نوى بيها، الجماع لو نوى بيه، القول راجعتك الى عصمتي خلاص، يبقى اصبحت يعني الطلقة اتحسبت وانتهي ما عادش عدة بقى خلاص. لكن لو طلقها طلقة رجعية أولى أو ثانية وانقضت العدة، يعني إيه؟ يعني هي مثلا بتحيض يبقى ثلاث حيضات، مرت على المرأة بعد الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجعها الزوج، وبعد انتهاء العدة خلاص هي بانت منه بينونة صغرى، يعني يحل لها الزواج من غيره ومنه كذلك، يا حرة بقى تتجوز بما تشاء. لو انتهت العدة بتاعتها ثلاث حيضات ولم يراجعها في أثناء العدة، يبقى في هذه الحالة لها أن تتزوج بما تريد، وأي واحد يتقدم للخطبة وللزواج منها، وللزوج كذلك الأولاني لون يتقدم، لكن كل ده هيتم بإيه؟ بعقد ومهر وولي وشهود وإشهار وإعلان، كل الأركان هتكون وصدق طبعا، كل الأركان هتكون متوفرة في العقد، ما ينفعش يروح يقول لها تعدى أنت زوجت لا، إلا إذا كان بقى يقول أنا رجعتك في العدة ويقسم يمين على ذلك. إلا إذا كان يقول أنا رجعتك في أثناء العدة قبل انتهاء العدة ويقسم يمين على ذلك فيصدق بيمينه. لكن لو طلق طلق على الإبراء، طلق على الإبراء أولى أو ثانية، طلق على الإبراء أولى أو ثانية بين بينون صغر، بخلاف الطلقة الثالثة بين بينون كبرى، إحنا في الأولى والثانية. طلق على الإبراء يعني إيه؟ يعني قالت له أنا هتنازل ضايقها ونرفزها وخلاها بقى ما عادش خلاص لا طايقة حياة زوجية ولا معاشرة زوجية ولا طيقة بيت ولا طيقة تشوف ولا إلى غير ذلك. فقالت له أنا متنازلة لك عن جميع حقوق الشرعية وطلقني. فراح جاي مطلق. فهنا بقى طلق على الإبراء. الطلاق على الإبراء تدفع له حاجة أو تتنازل يعني بمقابل. الطلاق على الإبراء ده لو طلقها الدقيقة دي بعد دقيقة واحدة عايز يراجعها لابد من عقد ومهر وولي وشهود وإلى غير ذلك. لكن دي بالنسبة له هو. لكن ما يقدرش واحد غيره يتقدم في أثناء العدة للزواج لخطبتها أو للزواج منها. لا ما يقدرش واحد يتجوزها بقى في أثناء العدة. لكن هو الوحيد فقط اللي في أثناء العدة له أن يتزوج بيها بس مش راجعة إنما بعقد. عقد جديد زي العقد الأولاني تماما زي العقد الأولاني. أما بقى إذا كانت الطلقة البائنة بينونة كبرى إحنا قلنا الطلاق على المال لو قالت له مثلا أبرأتك من مؤخر صداقي أو تنازلت لك مش عارف عن إيه أو نفقة متعة أو نفقة عدة فطلقها على ذلك كان الطلاق بائنة. ومدام طلاق بائن لا رجعة في هذه الحالة إنما عايز يرجعها لابد من عقد ومهر وشهود وولي وغير ذلك سواء كانت في العدة أو في خارج العدة. لكن للغير أن يتزوج بها بعد انتهاء العدة لكن في أثناء العدة لا. أما الطلاق الثلاث اللي هو طلق طلقة أولى وراجعها وطلقة ثانية وراجعها وطلقة ثالثة خلاص انتهت بانت منه بائنة بينونة كبرى لا رجعة للمرأة المطلقة ثلاثا حتى تتزوج زواجا صحيحا بغيره. تتزوج بغيره زواجا شرعيا صحيحا مش زواج مؤقت مش زواج مقصود يوحد ناخدها الواحد كبير ويعقد عليها وبعد يومين نروح نطلقها. لا نقول حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك. وبعدين شوف التعبير تذوقي عسيلته يعني مش عملية مشي حالك لا انما عملية في رغبة وفي زواج صحيح فعلا ما هوش مؤقت وإلا زواج باطل. لكن هو تزوجها زواجا شرعيا صحيحا وسبحان الله بقى يعني قدر ان ما توافقوش مع بعض فطلقت. يبقى في الحالة ديت لها ان تعود للزوج الاول ان يأتي اليها بعد انتهاء العدة طبعا ويعقد عليها بعقد جديد بعقد ومهر وولي وشهود وإلى غير ذلك. أما مسألة المحلل فالمحلل حرام لعن الله المحلل والمحلل له حرام حرام حرام. ويبقى هي بتزني ولو رجعت للأولان زنا يبقى حياتها كلها زنا والعياذ بالله حياتها كلها زنا. المحلل حرام نعوذ بالله من ذلك. تقول سائلة أنا متزوجة من راجل ضعيف جنسيا عايز أطلق منه لكن هو وإخواتي رافضين الزوجة بتتزوج ولها مقاصد من أجل الزواج والزواج له مقاصد ومن مقاصد الزواج العفة ومن مقاصد الزواج الذرية. فإن وجدت الزوجة بزوجها عيب من خلال المعاشرة الجنسية مثلا العلماء وضعوا ثلاث عيوب وفي عيوب أخرى بتضاف ليها لكن الثلاث عيوب اللي هي الخاصة بالحالة الجنسية ان استئصال عضو الذكر عند الرجل أو معظمه بحيث لا يبقى منه إلا جزء بسيط ولا يستطيع معاشرة النساء به. الحالة الثانية انه سل الخصيتين او نزع الخصيتين. الحالة الثالثة ارتخاء عضو الذكورة عند الرجل بحيث يعني يمنع القدرة على جماع الزوجة. في الحالات دي الفقهاء قالوا للزوجة ان تطلب الطلاق من زوجها في هذه الحالة وده حكم شرعي ولها ذلك. وبيضاف لذلك بقى الطلاق من اجل الضرر يعني تطلب الطلاق من اجل الضرر. ليه من اجل الضرر؟ انه طبعا يعني الاصل ان المحياة الزوجية سعادة ومودة ورحمة وألفة هن لباس لكم وانتم لباس لهن وكذلك من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة وبعدين لتسكنوا اليها. ربما تسوء الحياة الزوجية فبتنقلب بان بين الزوجين يعني الحب الى 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 كره والسعادة الى 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 بغضاء والى غير ذلك وجحيم. في الحالة دي بعض العلماء قالوا لا يصح للزوجة ان تطلب الطلاق. قالوا ليه؟ قال لان الحياة الزوجية لا تخلو من منغصات ويحاولون الاصلاح بينهما بقدر الامكان الى ان يعني خلاص نفدت كل الحيل يبقى في الحالة دي خلاص. والبعض قال يجوز التفريق يجوز الطلاق وللزوجة والخيار للزوجة اما ان تتحمل هذه الحياة وتعيش واما ان تفارق. لا ده بالنسبة طرار الطلاق اللي هو للضرر والطلاق للضرر بيثبت اما بالقول او بالفعل يعني بيضربها ضرب مبرح طبعا بيكسر عظامها يتوت جسمها بيطرق فيها يعني شيء كده اثر في جسمها من اثر الضرب عاها يعني او انه بيشتم الاب والام ومش عارف ايه وايه وكلام الناس الله العفو والعافية. فهنا برضو اجازوا في مثل هذه الحالات محاولات الصلح اولا ثم بعد ذلك ان استمر على ما هو عليه يبقى للزوجة ان تطلب الطلاق. ده بالنسبة للسؤال ونسأل الله عز وجل يعني انه يكرم الجميع ويمن على جميع الاسر بالمودة والرحمة والسعادة. يقول قلت علي الطلاق لن افعل العادة السرية لمدة شهر لمنع نفسي ولكن فعلته. انت بتحلف بالطلاق يبقى انت متزوج. امال ايه بقى يعني ايه الداعي؟ انت متزوج وربنا جعل لك طريق وجعل لك مصرف وجعل لك مخرج، ايه الداعي اليها؟ لكن على كل ربما يكون هناك اسباب والاسباب كثيره. ما دام هو قال هذا حلف بهذا اللفظ ان كانت نيته في هذه الحاله على انه يعني زي ما هو بيقول كده لمنع نفسي والتغلب على نفسه وقهرها ثم عاد قبل الشهر يبقى عليه كفارة يمين اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم، ثم بعد ذلك ان لم استطع الاطعام بنتقل الى صيام 3 ايام اما متواليات او متفرقات. هذا جائز وهذا جائز، هذا جائز وهذا جائز. ده لو كان القصد فيه الامر القصد فيه ان هو يحمل يقهر نفسه وليس القصد فيه الطلاق. سائل بيسأل هل تجب زكاة المال على قطعة أرض متروكة للبيع لا للبناء؟ لو واحد اشترى إنسان اشترى قطعة أرض سكنية مثلا سكن وبنية التجارة يعني هيشتريها يعادها عنده سنة سنتين ثلاثة ثم بعد ذلك يبيعها عشان تجارة مكسب يعني وليس للبناء ولا للسكنة، في هذه الحالة هذه القطعة الأرضية عليها زكاة بيأتي في نهاية العام ويقيم قطعة الأرض يشوف قطعة الأرض بكام في الوقت ده، من قطعة الأرض بمئة ألف يبقى خلاص نخرج زكاة عن المئة ألف كل ألف 25 جنيه وكل سنة يفعل ذلك كل عام يفعل ذلك، ده إذا كانت قطعة الأرض معدة للبيع والتجارة. أما إذا لو أنت اشتريت قطعة أرض وبنية للسكنة هتبني عليها بيت لك ولأولادك وغير ذلك وجلست قطعة ومكثت قطعة الأرض عندك 5 سنين وما بنتش وانت النية قائمة على المباني لا زكاة عليها، لا زكاة عليها. يبقى اللي هيخلي فيه زكاة على الأرض أو عدم زكاة هي النية، القصد إيه في هذه الحالة؟ اتصال. السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد دكتور
يا مرحبا.
والله في هذه الأيام ومثل هذه الظروف التي تعيشها الأمة في هذه الأيام من سفك الدماء والمشاكل وضرب الناس والتعدى على الأعراض والأموال وخطف الأولاد، فعاوزين كلمة بهذه المناسبة الطيبة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في هذه الأيام بحقن دماء المسلمين، بحقن توجيه كلمة لشباب الأمة ورجال الأمة والمسؤولين في هذه الأمة، كلمة لحقن الدماء. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
وإياكم وجزاكم بارك الله فيكم. 5 دقائق والله مستعان. 5 دقائق والسؤال طويل، نعمل ايه؟ اولا الدماء في الاسلام اعظم حرمة واكبر كبيرة بعد كبيرة الشرك هي كبيرة سفك الدماء القتل، بعد كبيرة يعني كبيرة الشرك بالله بعدها كبيرة قتل النفس. بغير حق. ولو جينا على سبيل الإجمال بقى بدون تفصيل نتأمل في القرآن من بداية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى سورة الناس، لن نجد وعيدا في القرآن أشد من الوعيد الذي أعده الله لمن قتل نفسا بغير حق. أم أحمد، السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام.
تفضلي.
ممكن لو سمحت ممكن لك.
طيب، إلى أن يعود الاتصال نسأل الله التيسير. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، خلي بالك معايا وتدبر الآية وشوف الوعيد اللي ربنا ذكره ولم يأتي له مثيل في القرآن أبدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا الله، فجزاؤه جهنم، والله هذه تكفي، لكن مع ذلك وغضب الله عليه ولعنه، غضب ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن اللي أعد العذاب العظيم؟ ده رب العالمين، يبقى عذاب يليق بمقام قدرة الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ومن صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان عبد الله بن عمر يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها إن أنزل العبد نفسه فيها الدم الحرام. يعني كل حاجة لها مخرج إلا القتل. القتل ملوش مخرج. اللي يقتل ده حتى لو واحد أمن دخل قريته، دخل بيته، دخل مدينته، دخل دولته بإذن منه وقال احنا جايين وتعالى ومرحب وبتاء ثم قام فقتله، النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا 40 عام. اللي يقتل غير مسلم بدون حق أو يقتل مسلم بدون حق، ده جزاء، أعظم جزاء وأكبر وعيد وأشد عذاب له. نسأل الله العفو والعافية. فكيف يتجرأ إنسان، كيف يتجرأ إنسان أن يقتل نفسه بغير حق؟ يقتل إنسان ده الحق، من الذي وهب الحياة؟ هو الله عز وجل، هو الله، وهو اللي يطلب هذا الحق. حتى الإنسان لو قضى على هذا الحق بنفسه لنفسه منتحر حرام ومخلد في النار، مخلد وفي النار مخلدا فيها ابدا. لو حتى الانسان قتل نفسه انتحار ومخلد في النار. ولو غيرك بقى القتل يبقى اشد في العذاب كما سمعنا الايه. والموقف جد خطير، الموقف مش بالسهوله ابدا، الموقف مش بالسهوله احنا متصورينها دي. ده ياتي يوم القيامه ينادي ربنا على القاتل فيقوم ويمشي بين الخلائق. خلي بالك ان ده لما بيوصل له يرتجف فؤاده وترتعد جوارحه وماشي كده منكوس الرأس بين الخلائق، وكل ينظر كده الخلائق هذا قاتل. ويقوم المقتول فيتعلق برقبة القاتل وعروقه تشغب دما عند رقبته كده والدم يعني نازل عليه، ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، يا رب اسأله أنا عملت له إيه لما قتلني، بأي ذنب قتلني، بأي جريمة قتلني، بأي معصية قتلني، بأي شيء، أي أنا عملت له إيه، إيه اللي أنا عملته له حتى يقتلني، سأله يا رب فيما قتلني. فتمثل أنت وقوفك عريانا أمام الله عز وجل بماذا تجيب. هتقول له إيه؟ قتلته عشان واحد حرض من أن نقتله، قتلته عشان أخذ مال، قتلته عشان مش عارف إيه، بماذا يكون الأمر؟ جد خطير، الامر جد خطير. سفك الدماء، الا سفك الدماء ونهب الاموال واغتصاب الاموال وسرقه الاموال. الاموال دي برضه هبه من الله عز وجل، هبه من الله لا يجوز ابدا. واذا كان رب العالمين نسبها نفسه وانفقوا من مال الله الذي اتاكم، ده مال ربنا مش مالك انت. لكن لما ربنا نسبه الينا من باب المن والاحسان والكرم من الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذلك، ده من باب الإحسان والكرم من الله عز وجل إن نسب المال إلينا، لكنه هو صاحب المال. لا يجوز أن أعتدي على هذا المال، لا باخده بقوة ولا اخده بغصب ولا اخده بسرقة ولا ابدا. حرام حرام حرام. والمواقف اللي احنا عمين نشوفها ديت نسأل الله عز وجل ان يعفينا منها ويحفظ اولادنا والخطف والحالات وطلب الاموال والملايين وغير ذلك. ده امر يعني نسأل الله العفو. ده بلاء كبير. هذا بلاء كبير. ونعمة الامن والامان من اجل نعم الله على العباد. ونعمة الغنى واليسار من اجل نعم الله على العباد. اما اذا سلبت نعمة الامن واذا سلبت نعمة الغنى فلا استقرار في الحياة ابدا. نسأل الله عز وجل ان يحقن دماء المصريين. ونسأل الله عز وجل ان يحقن دماء المسلمين. ونسأل الله عز وجل ان يحفظ مصر واهلها وان يجعلها في ضمانه وامانه سخاء رخاء سلما سلاما امنا امانا. وان يرفع مقته وغضبه عنا وان يقين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اخونا الكبير الحاج ودي المهدي مهندس الديكور في القناة. جميعا انتم مدعوون لدعاء لوالدة زوجته التي يقول هي كوالدتي ومثلها او اشد. هي كوالدتي او اشد يعني يحبها حبا جما. فاصيبت بمرض. فنرجو من جميع السامعين والشاهدين ان يدعو لها دعاء بظهر الغيب. والدعاء بظهر الغيب ملك ربنا يقيده ليك يقول ولك مثله. وبعد ابو الدرداء لما كان يحب دعوة له كان يقوم يدعو لاخيه. فلما يدعو لاخيه هو مثلا عايز ربنا يشفيه يقوم يدعو لاخيه ان ربنا يشفيه. ليه؟ يقول ما هو الملك قاعد يقول ولك مثله يقوم يدعي لي هو الاخر. يبقى كانها دعوة لاخي ولي. فكذلك نسأل الله عز رب العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله لها شفاء ومعافاة. ونسأل الله عز وجل ان يبارك فيها وينفع فيها وان يجعل حياة زيادة لها في كل خير. ونسأل الله سبحانه ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ان نسأل الله سبحانه ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يعفو عنا أجمعين وأن يبارك فيكم. وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله